بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما بعد، نحن أيها الكرام في آخر هذا الشهر، وغدا هو متمم هذا الشهر، اليوم 30 من رمضان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. العبد مهما عمل من الصالحات ومهما أدى من الطاعات، إنه يجب عليه أن يحمد الله عز وجل على ما وفقه الله سبحانه وتعالى من بلوغ هذا الشهر وتمام هذا الشهر. ونسأل عز وجل أن يبلغنا العيد وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وهذه الليلة هي ليلة 30، للأسف يغفل عنها كثير من الناس، وهذا أمر ملاحظ. حالة القيام، حالة الصلاة، تجد أكثر الناس يعزفون عن هذه الليلة ويتكاسلون عنها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاوية الذي رواه ابن خزيمة، قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. فهذه الليلة أيضا هي اهتمام أن تكون ليلة القدر. ومعلوم أن الصواب من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل في الأوتار وفي الأشفاع، فمن قام العشر كلها لله عز وجل محتسبا الأجر ومؤمنا بوعد الله وثوابه، فإنه يفوز هذه الليلة وثواب قيامه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل ليلة القدر، أن يجعلنا فيها من المقبولين، ولا يجعلنا فيها من المحرومين. فإن من حرم هذا الثواب قد حرم خيرا عظيما، وحرم فضلا كبيرا من الله سبحانه وتعالى. ولا تحسب أن المسألة وهي اجتهاد، وهي أولا أن الأمر إليك، إنما هو فضل من الله عز وجل، فضل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل هذه الليلة، وأن يجعلك فيها من اعتقائه من النيران. ليلة واحدة خير من ألف شهر، خير من عبادة أو تعمل عبادة أكثر من 83 سنة. وهذا أيها الكرام من فضل الله عز وجل على العباد، أعمال يسيرة وأجور كبيرة، أجور كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وعموما اجعلها عندك قاعدة: كلما كثرت غفلة الناس عن عبادة من العبادات، كلما ازداد ثوابها وأجرها عند الله عز وجل. فالليالي التي يغفل الناس عن القيام بها، أو الأوقات التي يغفل الناس عن عبادة الله فيها، تتضاعف فيها الأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم. من شواهد ذلك من السنة كثير، قال في شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. وكذلك هذه الليالي، خصوصا ليالي الأشفاع، يغفل الناس عنها. انظر في ليلة 27، المسجد يكاد يمتلئ، ولا شك أنها أرجى الليالي، ولكن هي احتمال والغيب عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الليالي وخصوصا هذه الليلة أيضا لا تغفل ولا تتكاسل عن أداء حق الله عز وجل فيها. كما أذكركم إخواني الكرام بوجوب أداء زكاة الفطر. راجع في هذه القضية: هل جهزت زكاة الفطر؟ عن كل شخص صاع من طعام. واعلموا أن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء، أنه لا يجزئ إخراجها مالا، بل لا بد أن تخرجها طعاما. عن كل شخص صاع من طعام، عن الكبير والصغير والذكر والأنثى، حتى أنه يستحب أن تخرج عن الجنين لبطن أمه، الجنين الذي لم يولد يكتسبه أيضا مع زكاتك زكاة الفطر. وأنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها اليوم وغدا إلى صلاة العيد. وأفضل الأوقات ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، لكن ينبغي التهيؤ لإخراجها في هذا الوقت. ومقدار هذا الصاع على خلاف بين أهل العلم على تحديد منهم من حدده به كيلوين من الرز، كيلوين و400 جرام، منهم من قال كيلوين ونصف، والشيخ ابن باز يقول الأحوط أن تخرج 3 كيلو عن كل شخص، وبهذا تكون جمعت جميع الأموال، وما زادت الله صدقة لله سبحانه وتعالى. وهذه الزكاة ليست سنة مستحبة، بل هي فريضة من فرائض الإسلام، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعدها أيضا إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يسن التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، وهذا التكبير يشرع في عيد الفطر، من غروب شمس ليلة العيد تكبر الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو أنك تجعلها 3 في الأولى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو غيرها من صيغ التكبير، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، والوقت كله وقت تكبير، ولكن لا يشرع التكبير الجماعي، يكبر الناس كلهم بصوت واحد، هذا بدعة ولا يجوز. وكذلك لا يشرع التلحين، بعضهم يجعل التكبير تلحينا، وانما كبر تكبير عادي بدون تلحين بدون جماعه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بعضهم يتخذ مثل الالحان ويقلبها الى اناشيد، وهذا ايضا مما لا يشرع، وانما يكبر تكبيرا عاديا، وكل شخص يكبر لوحده. فاذا شرع الامام في الخطبه او في الصلاه قبل الخطوة، هنا ينتهي وقت التكبير في عيد الفطر. في رمضان الواجب علينا هو الصيام. في العيد نتعبد الله بالفطر، لأن العيد لا يجوز صومه، بل الأيام التي يحرم صومها صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيضا هنا نحتسب الأجر في فطرنا، وهذا مما يظهر عن الناس حساب الأجور في الأمور التي جاء بها الشرع. لما تفطر وتأكل تمرات وتفطر هذا اليوم، فطرك هنا تعبد لله سبحانه وتعالى، فطرك في هذا اليوم هو تعبد لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وأيضا يسن في هذا اليوم أن تأكل تمرات قبل أن تخرج إلى المصلى، كما جاء في حديث بويدة رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يأكل تمرات، أما في الأضحى كان لا يأكل حتى يرجع ويأكل من أضحيته. وأكل التمرات هنا تأكلها وترا وقبل الخروج، هذه السنة، يعني ما يفعل بعض المساجد أو بعض المصلين يضعون التمر حتى الناس تأكل، ليس هذه السنة. السنة جاء في الحديث أنه يأكل قبل أن يخرج، هذه السنة تأكل. وأيضا هذه السنة تذكر بها أبنائك وبناتك زوجتك، لا بد أن تتابع هذا الأمر، تتابع هذه السنة، تربيهم على السنة قبل أن يخرجوا، تمر موجود كل يوم واحد يأكل 3 مرات، فبعدها تخرج تكبر الله سبحانه وتعالى إلى أن يدخل الناس في الصلاة. وكما هو معلوم أن هذه السنة ليس هناك مصليات في العيد خارجية، وإنما تصلى الصلاة في المساجد، وإن شاء الله أننا سنقيمها في هذا المسجد، وستقام في الساعة 6:50 إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، تأتي وتصلي العيد ليس له سنة قبلية، وإنما تحية المسجد، لأنها في المسجد، لو كانت في المصلى تأتي وتجلس بدون صلاة، لكن في المصلى تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تجلس تكبر حتى يأتي يدخل الإمام في الصلاة، تصلي معه، ثم الأفضل والسنة أن تشهد دعوة المسلمين لا أن تخرج، اجلس دقائق معدودة تستمع فيها خطبة الإمام، وتشهد دعوة المسلمين، ثم بعد ذلك يبدأ الوقت معالجة الناس. وكان السلف كما جاء في أثر جبير قال: كنا نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل يدعو لأخيه بالقبول في هذا اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى، يعني من السنن أيضا صلى الله عليه وسلم يجعلنا من المقبولين، من السنن التي تشرع في كل عيد، وهو ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة العيد خرج من طريق ورجع من طريق. وهذه احرص على تطبيقها. أهل العلم ذكروا جملة من العلل، منها أن الطرق تشهد لك، ومنها أنك تقابل الناس في الذهاب بين الذين تقابلهم في الرجوع، فهذه تحرص عليه. ولو كان بيتك ملاصق للمسجد احرص على تطبيق السنة. العبد إذا سمع السنة يطبقها ولو بخطوة واحدة، احرص على تطبيقها. لو كان بيتك مثلا في القبلة ادخل المسجد من جهة اليسار، ثم في الخروج تدخل من جهة اليمين، تطبق هذه السنة. لا يضرك فعل سنة بل لك الأجر على أحيان مثل هذه السنة. أيضا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغتسل ويتهيئ ويلبس أفضل ثيابه ويتجهز العيد. وأيضا كان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض والعواتق، يعني حتى المرأة التي لا تصلي تخرج وتشهد دعوة المسلمين، تشهد دعوة المسلمين. لكن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متزينة ومتطيبة، وإنما يخرجن متكلات، يعني أنها على وضعها العادي بدون طيب بدون تزين بدون تجمل. إن كان هناك فتنة لا تصلي. وصلاة العيد أهل العلم اختلفوا فيها، منهم من قال أنها فرض من الفرائض، واجب من الواجبات، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة. ولكن ما دام أنه وجد الخلاف والقول في وجوبها أيضا قوي، نحرص على أدائها ونحرص على أن يصلي جميع أبنائنا. وهذا من شكر الله عز وجل على ما بلغنا رمضان، من شكر الله عز وجل على تبليغنا رمضان أن نؤدي مثل هذه الصلاة. ثم بعد ذلك أيها الكرام يشرع صيام ستة أيام من شوال، وهذه الستة تبدأ بعد يوم العيد. يوم العيد الأول هو الذي لا يجوز صومه. اليوم الثاني هذا ليس داخل في أيام العيد فيجوز صومه. يبدأ من هذا الوقت صيام شوال، يجوز أن يصومها مجموعة جميعا متتابعة، ويجوز أن يصومها متفرقة، ويجب عليه أن يبدأ بالقضاء لمن كان عليه القضاء قبل صيام الستة من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب قال: من صام رمضان، يعني أكمل رمضان، ثم صام ستة من شوال كان في صيام الدهر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأكثر من هذا الدعاء وأكثر من الاستغفار وذكر الله عز وجل، لأننا مهما أدينا من العبادات لا بد من العبد أن يعترف بتقصيره، ويعترف بأن حق الله عز وجل أعظم، ويعترف أنه مهما أدى من العبادات لم يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حضور شهود خطبة العيد ليس بواجب، مستحب، ولكن كما قلت اشهد دعوة المسلمين، هي تقريبا ربع ساعة 10 دقائق لا يضرك. ودائما الإنسان يجلس كم ساعة في المجالس لما يخرج من صلاة العيد، يجلس إلى بعضهم إلى الظهر، قيل وقال لماذا لا تجلس تسمع ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا الإنسان الذي لا يريد شهود هذه الصلاة، بعض الناس يبقى في المسجد ويسلم ويخرج أصوات، وهذا من التشويش على المصلين. حتى في القرآن ما يجوز للمسلم أن يشوش على أخيه بقراءة القرآن، فكيف بالأصوات التي تكون مزعجة على خطبة العيد؟ اشهدها، اذكر الله، استمع لنصائح الإمام، صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم. صلاة الجمعة وصلاة العيد، من صلى العيد لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة. يصليها ظهرا لكن يحرص على أدائها جماعة، لا يتكاسل، وحضورها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص وحضر وشهد. الرخصة هذه عشان تعرفون أن الإمام مؤذن عليهم الشغل، الرخصة هذه لكم أنتم بس، إحنا ما برخصة. نحن يجب علينا أن نقيم الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة العيد، لكن من صلى العيد وشهدها لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة، صليها ظهرا إن أراد في البيت، لكن يحرص على أدائها جماعة. وحضورها وشهود الجمعة أفضل من صلاة الظهر في البيت.